أوثقوا معكم من خلال هذا الإصدار مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
أنا أستعين وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء الأخير في عامنا هذا، وبعده نستقبل شهر الفضل والإحسان، شهر الجود والكرم، الشهر العظيم شهر رمضان. وأنا أؤكد لدروسنا أنها تبدأ من شوال وتنتهي في شعبان. فإذا كنا أيها الإخوة في ليلتنا هذه نختم السنة، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فإن ختام الدروس يذكرنا بختام العمر. نسأل الله أن يرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيما. إذا كنا نختم دروسنا في ليلتنا هذه فإننا نتذكر ختام العمر، ختام الحياة، النفس الأخير من أنفاسك في الدنيا، والكلمة الأخيرة من كلماتك في الدنيا، والشربة الأخيرة التي تشربها في الدنيا، والخطوة الأخيرة التي تمشيها في الدنيا، والنظرة الأخيرة التي تنظرها في الدنيا. يبعث المرء على ما مات عليه، يحشر المرء على ما مات عليه. فهذه اللمسة والنفس والكلمة والحركة والطعم والشربة هي التي ستلقى بها الله. فإذا كان الأمر كذلك وهذا الأمر واردا وقد يكون الآن، فإننا نقول الآن أننا نحتاج أن نتساءل أعمالنا هذه هل هي لله أم لذواتنا وأنفسنا وشهواتنا وأهوائنا. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذه الوقفة الأولى أيها الإخوة، أن ختام الدروس يذكرنا بختام العمر، فينبغي أن نستعد أن تكون الكلمة التي تنطقها كأنها آخر كلمة تنطقها. كيف تسودي بك أن يكون النفس الذي يدخل تعتقد أنه آخر كمية أكسجين من حقك في هذه الدنيا ومن هذا الهواء؟ فانظر قيمة تتلقاها في طاعة أم في معصية، في طلب رضا أم في غفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا. عندما تشرب شربة ماء تذكر أن هذه الشربة قد تقتلك، قد تشرب فتموت. في نفس شربة الماء كريمة تشربها. إذن رحم الله رجلا توقف عند أمه، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره أمسك. اللهم ارزقنا العمل في رضاك يا رب. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل وما حسنه؟ قال أن يوفقه لعمل صالح فيتقبله منه ثم يخبزه عليه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. هذا حب الله للحب اذا اراد به خيرا. اما اذا اراد الله خذلان العبد ولا راد لقضائه فان الله عز وجل يخذله احوج ما يكون الحب لله. ولهذا اسباب الخذلان له اسباب. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: احذر ان ترد امر الله بموافقة هواك في اول وهلة فتعاقب بتكريم القلب عند الموت. قال الله: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. تحذر ان ترد الامر امر الله لهواك بموافقة هواك فعند الموت يخذلك الله. ذكرك الى نفسك. وقد اتفق العلماء على ان التوفيق ان يعينك الله عند السكرات فيذكرك كلمة الاخلاص. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. والخزان ان يكرك لنفسك فتجد نفسك عند الموت متخبطة متلونة لا تعرف سبيلا ولا تهتدي الى طريق. فحين ذاك تحرم التوفيق. قال العلماء: علامات التوفيق عشره ستة. علامات التوفيق ستة. اولا دخول اعمال البر عليك من غير قصد لها. فاعمال الخير رزق. اللهم وسع ارزاقنا من الخير يا رب. اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وبركة ورزق حسن ونية حسنة فاجعل لنا منه النصيب الاوفر. وما قسمت في هذه الليلة بعبادك من شرك وبلاء وفتنة فاصرفه عنا فانك القوي المتين. من علامات التوفيق دخول اعمال البر عليك من غير ان تقصد. تفاجأ ان الله يفتح لك ابواب الخير. التوفيق دخول اعمال البر عليك من غير ان تسعى اليها. ثانيا صرف المعاصي عنك مع السعي اليها. تجد اناسا من الناس يسعى ويجتهد يحاول ان يعصي الله فيعصمه الله. لذلك كان من دعاء المصطفى وصلى عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتك. تجد الحب يريد ان ياتي سيئه معصيه فيصرف الله قلبه الى حسنه. وسبحان من بيده قلوب. سبحان من القلوب بين اصبعين من اصابعه يقلبها كيف يشاء. وعلى وجه اخر تجد ناسا من الناس المعاصي في كل مكان تواجههم وتحيط بهم وتلح عليهم حتى اذا خرج. كما حدثني بعض المبتلين، نسأل الله الحافية لجميع المسلمين، انه يخرج ليأتي الدرس فتلقاه امرأة في الطريق فتشتبك بيده فيذهب ويأتي بها. وقد اراد يطلب الدرس فاذا به يحفظ. توفيق وخذلان. اللهم وفقنا لما فيه رضاك وأعنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. تصرف المعاصي عنك مع السعي إليها. أظنني قرأت لكم منذ شهر أو أقل أحد إخواننا من العرب من احدى البلدان الخليجية ركب مع سائق تاكسي، قال له اذا بي الى الكاتب الفلاني ليسكن ليبني ليعطي ليستر. فلما ركب وبدا الاخ السائق يتكلم معه قال له الاخ الا ادلك على خير من هذا، عندنا درس في مسجد الرحمة، ايه رايك تيجي تحضر؟ ماذا فحضر؟ سبحان الله، هاتان حكايتان واقعيتان تعليقك معنى التوفيق والخذلان. معنى التوفيق دخول اعمال البر عليك وصرف اسباب المعاصي عنك، والخذلان عكسه تعذر الطاعات مع السعي اليها ودخول المعاصي عليك مع هربك منها. فإن قلت كيف أصلح؟ استدلل أسباب التوفيق. قال ربك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كنت في الدرة الرابعة في مسجد قولة يوم الخميس الماضي انه على قدر نيتك وهمك وهمتك ودعائك وافتقارك الى الله يأتيك المدد والحول من الله. ان كثيرا من الشباب يريدون ان تأتيهم الدعاء وهم نوم عن الله غافلون وبغيره مستغلون. ابدا، استغل بالله يفتح لك سبل الطاعات من غير تعين لها. اقبل وادخل فان الله يعينك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من اسباب التوفيق فتح باب اللجأ والافتقار الى الله في جميع الاحوال. فتح باب اللجأ والافتقار الى الله في جميع الاحوال. فإن الإنسان كما وصف الله إن الإنسان لا يطغى الله استغنى، ولكن العبد المؤمن الموحد الذي يحبه الله ويريد توفيقه يفتح له باب الافتقار حتى وإن ملك الدنيا بحذافيرها الحديث القدسي العجيب الذي سمعته اليوم وكان يسمعه لأول مرة. عبدي خلقتك لعبادتي، فإن تأمن لي أملأ يدك غنى وأسد فقرك، وإن عملت في الدنيا لم يأتك إلا ما كتب لك ولم أسد فقرك. فالذي يسد فقرك من الله؟ لا المال ولا الجاه ولا الناس ولا اسباب الغير ابدا، انما الشيء الوحيد الذي يسد فقرك هو الله، هو الله. وفقرك لله هو عين غناك بالله، هو كلما كنت الى الله افقر كنت بالله اغنى. اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك، واجعلنا اغنى خلقك بك عن الناس. هو فخرك الى الله هو غناك بالله. لذلك من علامات التوفيق دخول اعمال البر عليك من غير سعي اليها، وصرف اسباب المعاصي عنك مع السعي اليها، وفتح باب اللجأ والافتقار الى الله في كل الاحوال. رابعنا ان توفق ان اساء باتباع السيئة الحسنة. ان من عقوبة السيئة السيئة بعدها. بذلك قلت كثيرا ان سلاسل العيوب متصلة. تجد الانسان يجلس مجلسا في غضب الله، اللهم انا نعوذ بك من سخطك وغضبك. يستشيرني اليوم احد الاخوة انه يريد انه سيزوج ابنته وزوجته تلح عليه ان يكون الفرح جاهليا، هكذا قال، تلح عليه ان يكون الفرح جاهليا. نعوذ بالله من افراح الجاهلية. وكيف يكون الفرح جاهليا وانت تزعم الالتزام وصورة امام الناس يحاج بها؟ فالمقصود تخيل انك تعيد الى فرح اخيك او اختك غير ملتزمة، وحضر هذه اول سيئة تفعلها تجر عليك من السيئات اكثر واكثر، انك سترى المنكر ولا تغيره. ثالثا انك ستشم رائحة الدخان فكأنك الفاسقات. خامسا انك ستنظر في وجه الظلمة والعصاة. سادسا انك ستسمع الموسيقى. سابعا انك سترى من يؤذيك بالنظر الى اهلك فلا تستطيع ان تنكر او تغير فتصير ديوزا، ترى الفاحشة في اهلك وتسكت الى اخرك. معاصي 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 كلها جرت من معصية اولى، من خطوة اولى في المعصية. فهكذا سلاسل المعاصي متصلة. اذا عصيت ماذا؟ خطة في المعاصي جميعها. اللهم تب علينا من الذنوب والمعاصي. فلذلك كان من توفيق الله للعبد انه اذا اساء يتداركه لطف الله. الكلمة الجميلة الرائعة العظيمة التي اكررها من كلمات ابن رجب الحنبلي رحمه الله ورضي عنه، وهي في كتابه القيم تحقيق كلمة الإخلاص، قال بعد كلام طويل في معنى كلمة لا إله إلا الله وأن معناها حب الله وأن من يحب الله فإنه لا يعصي الله. المحب لا يعصي، إن المحب لمن يحبه مطيع. ثم قال وليس المحب مطالبا بالعصمة ولكنه مطالب كلما زال ان يتلافى تلك الوصمة. ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما سبقت رجله في هوة الهواء اخذ الله بيده الى نسوة النجاة. تسمع ذلك؟ تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي ان المؤمن الموحد، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ليس مطالبا ان يكون مالكا معصوما نبيا، لا، وانما كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي. اللهم تب علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات، كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي. ليس المحب مطالبا بالعصمة ولكن المطالب به كلما زال ان يتلافى تلك الوصمة امرك بها حبيبك محمد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم واتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقال واذا اسأت فاحسن، واذا اسأت فاحسن. انظر الى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال ما السر في تقديم السيئة على الحسنة؟ لما لم يقل احمل حسنة بعد السيئة تقواها؟ قال اتبع السيئة الحسنة فذكر السيئة قبل الحسنة. قال هذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بول الاعرابي صبوا عليه ذنوبا مما، صبوا عليه على البول، فقدم ذكرته ذنوبا مما ثم اتبعه ذكر الطاهر، لان الماء الطاهر اذا مر على النجاسة طهرها، بخلاف اذا وردت النجاسة على الماء نجسته. وهذا من دقيق فهمه رضي الله عنه. المقصود يا شباب ان السيئات متلاحق متتالي متكررة، فاذا احب الله عبدا وفقه بعد السيئة الى حسنة، وليس مطالبا بالعصمة كما ذكرنا. لماذا؟ لان العبد لو عصم فلم يعصي لوقع فيما هو اشد من الذنوب والمعاصي، الكبر والعجب والغرور وحب النفس ورؤية النفس، فهذه اكبر من الزنا والقتل وشرب الخمر. لذلك وصف الله ذكر الله في وصف المتقين، واذا فعلوا فاحشة او ظلموا فانفجروا، يعني اذا فعلوا كبيرة او صغيرة ذكروا الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. المقصود يا شباب كلام ابن رجب تكمله، وانما مطالب كلما زل ان يتنافى تلك الوصمة. ثم اسمع، ميزة ان يحبك الله. يا رب حبنا يا رب. قال ولله عناية خاصة بمن يحبه، الذي يحبه الله يربيه افضل مما يربي الوالد الشقيق ولده. لله ارحم بعبده من الام بولدها. سبحان الله، كريم كريم كرما لا يحد سبحانه جل جلاله. المقصود ان الانسان اذا ذلك يتلاف الوصمة، ولله عناية خاصة بمن يحبه، فاذا زلت رجله في هوة الهوى اخذ بيده الى ندوة النجاة. ذكر بعدها امثلة، قال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترضى عثمان ما فعل بعد اليوم. هل معنى ذلك ان عثمان اذا حاشا وكلا ان يفعل، اذا زنى او سرق لا يضره؟ لا، وانما نقول انه لن يفعل. لما؟ لان الله به معتد وعليه حريص وبه وله محب. وقال في اهل بدر ما يدريك لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. هذه ايضا عناية عينيه. لذلك ما يذكر لنا اهل السير واحدا مما شهد بدر الانسان ابدا. لماذا؟ عناية. ولذلك شهر رمضان الذي سيطالعنا شهر الحب، فرصة ان يحبك الله. اي والله، وكما ذكرت في درس الامس انه كما قال الله في الحديث القدسي فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش به، ورجله الذي يمشي به، يعني في الحديث الاخر فبي يسمع، يسمع بتوفيق الله. يبقى ماشي في الشارع والدنيا مليانه صراخ واغاني، وياتيه من السياره على طريق على الرصيف الاخر صوت آية، يظل يبكي حتى يبلغ البيت. يا انت ودك تسدد بس حاجة لدي فبي يسمع، يسمع بتوفيق الله. ومن يبصر يمشي بالشارع مليان متبرجات ومعاصي وسيئات، يرجع البيت ولده يقولوا له ما جبتلاش فانوس يا بابا، يقول له ابدا ما شفتي سفيه، يقول ده شوية مليانة، يقول لهم والله ما رأيت اليوم إلا شجرة زرداء وفي الجزء أوراق خضراء، فظللت أقول سبحان الله حتى دخلت من باب البيت، ما رأى إلا ما يذكره بالله. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي فيصبح موفقا معانا مذكرا محبا محبوبا. اللهم ارزقنا حبك يا ربنا. من علامات التوفيق اتباع السيئه الحسنه، ان يوفقك الله بان تعمل بعد السيئه الحسنه. خامسا من علامات التوفيق ان يعظم في عينه ذنبه وان كان صغيرا، وان تستصغر طاعته وان كانت كبيره. هذه من علامات التوفيق، لان سياتي في المقابل من علامات الخذلان استصغار الذنوب واستكثار الطاعات. نسال الله ان يوفقنا لما يرضيه. اخوتاه، نحن على وشك دخول شهر رمضان، على وشك ان يدخل علينا، فماذا اعددتم لشهر رمضان؟ اننا ونحن نختم سنتنا في هذه الليله، اريد ان يتساءل كل منا، مر عام ماذا صنعنا فيه؟ ماذا استفدنا من الايمانيات والعلم الشرعي فيه؟ ماذا استفدنا من حب الله ومعرفته اكثر فيه؟ ماذا استفدنا وماذا استفدنا وماذا استفدنا من احد عشر شهرا قضيناها بعد رمضان الماضي؟ هي حجة لنا ام علينا؟ اللهم اجعل ايام دهرنا حجة لنا لا علينا. ان الصيام اخوتاه فريضة من فرائض الاسلام المهمة، وشعيرة من شعائر هذا الدين الاساسي، به يعرف المسلم حقيقة ذاته، به بالصيام يعرف المسلم صدق عبوديته لخالقه ومولاه سبحانه، به بالصيام يعرف المسلم صفاء اخوته ومودته للمسلمين من حوله. في شهر رمضان فيه نصح الارواح، ويعلو الايمان، ويزداد اليقين، ويتدرج العبد مدارج التقوى، ويسلك سبل الهداية واليقين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب. فلذلك هذه خاتمة العام، ان ندخل بعدها على بركة رمضان. اللهم بارك لنا في شهرنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اذا عرفنا هذا، عرفنا ان رمضان امسك ان يطالعنا، فماذا اعددنا لاستقباله؟ ان كثيرين من الناس يعدون لاستقبال رمضان بالمعاصي. حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال، من قول ابي هريرة موقوفا عليه صح، الا تصلون؟ ابي هريره رضي الله عنه قال، ان الله عز وجل كتب خيره وبركته واجره، الضمير عائد على رمضان، قبل ان يبقيه، وكتب اصره وشقاءه وغضبه قبل ان يدخله، قبل ان يدخل شهر رمضان. فهو حجة للمؤمن الى الجنة، وهو استدراج للمنافق الى النار. قبل ان يدخل رمضان كتب الله السخي فيه من السعيد. اللهم اجعلنا من سعداء شهر رمضان، واكتب لنا فيه رزقا من النار. ان شهر رمضان شهر الرحمة، شهر العزائم، لا يحرم خيره الا محروف، شهر الطاعات، شهر الرحمات، لا يتناءى عن عمل الخير فيه الا محروم، الا مخذول، الا مخذول لن يفلح بعدها الا اذا ادركه الله برحمه. فالمقصود، ماذا اعددنا لهذا الشهر الكريم؟ ينبغي ان نعيد الحدة. شهر رمضان ايها الاخوة، ولعله سيأتي بعض هذا في خطبتنا في الجمعة القادمة على هذا المنبر ان شاء الله وقدر، ان شهر رمضان كان في الماضي ومع السلف كان شهر الفتوح، شهر الانتصارات، شهر المعارك الاسلامية الفاضلة. كان شهر رمضان شهرا تكون فيه الأمة على أعلى درجة من القرب من الله. للأسف الشديد عشنا عصرا، اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون، صار شهر في رمضان مرتعا للمعاصي والسيئات. صار شهر رمضان صار حش لجميع الطاقة لملء البطون ولرؤية مشاهد الفسق والهري على شاشات التلفزيون وفي الشوارع. ان اكثر الناس ولهذا الشديد يستهلون في شهر رمضان، اما ببيع وتجار في كل وقتها، واما بشرائها، وينسون الملك القهار الذي يرسل ناديا مع ناوي رمضان وفي كل ليله: يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقبل. اخوتاه، ان شهر رمضان شهر الرحمه، شهر الطعام، شهر العزائم، شهر الاطلاق من الماده ومن الشهوه، ليخلق المسلم في نفسه دنيا المثل الرفيعه والحياه الملائكيه، فيعلن لله انه لم يخلق عبثا، ليس هو بحيوان يعيش لياكل ويمرح ويصرف، بل خلق للعباده، فتسمو روحه ويلتمس هدي القران في وصف عباده الصوم بالسلوك الاجتماعي، وصف عباده الصوم بالسلوك الاجتماعي في الواقع. ان الذي يظن يا رب انا حرمت لك عربيتك عشان تيجي تستفيد معانا، تنزل عليك رحمة، تعالى تعالى ارفق صاحب العربية يخرج يفك عربية اخي تاني، ممكن يكون مش عارف رقم عربيته. صلى الله عليه وسلم. كنت اقول ان بعض الناس يظن ان شهر رمضان او ان الصيام عبادة سلبية فيها الترك فقط، يعني ان يترك الاكل والشرب، يترك الشهوة الفرد فقط فينام. ويقول لك يا عم نوم الصايم عبادة. خدعوك فقالوا نوم الصايم عبادة. لا، ليس كل نوم عبادة، فهناك نوم غفلة، نوم هروب من عبادة الله. كثير من الناس ينام ليهرب من ان يستشعر طعم الجوع، لذلك تجده يفتخر بعد رمضان يقول لك يا سلام ده رمضان السنة دي كان زي الفل، ما جحتش ولا يوم. يا سلام. وانا ده المقصود، ان من المقصود ان تجوع، ان تستشعر قرصة الجوع في بطنك لتشعر باخيك الفقير الذي لا يجد طعاما، الذي لا يجد طعام يومه. وان كنت فقيرا لما تستشعر نزع الجوع؟ لتعترف لله بالفقر، انك مفتقر الى طعام، فانت شيء فكيت لست تستطيع ان تكون وحدك، فهنا تعرف الله الذي يطعم ولا يطعم، الذي يطعم ولا يطعم. حين تستشعر الحاجة تعرف الله العزيز الذي لا يحتاج الى احد. حين تستشعر فزحة الجوع في بطنك وشغل عقلك بها تعرف ضعفك وخورك وعدم قدرتك على ان تصبر عن لقمة، فتعرف فضل الله عليك الذي اطعمك وسقاك تعرف الله من خلال هذا، فقد عرفك به ابراهيم عليه السلام من هذه الطريقة، فقال الذي هو يطعمني ويسقيني. فتعرف الله بالصيام. ان الصيام ليس سلبيا كما تعيشه امتنا في هذه الايام، ان كثيرا من الناس يصومون صوما تقليديا، يصحى الصبح الفجر يترك الطعام والشراب للمغرب، خلاص في صام. اين الفعل الايجابي في الصوم؟ اين قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفث ولا يفسق ولا يفقر، وان سابه احد او قاتله فليقل اني صح افعال ايجابي. اين كان ينزل جبريل كل ليلة يدارسه القرآن؟ اين الجود وهو معنى في ايامنا مفقود؟ الجود وما ادراك ما الجود؟ ان البخل عم وكثر، وشح الانفس صار هو الخصلة الاصلية في الناس. ولذلك اردت ان اتكلم عن الجود شيئا ولو شيئا يسيرا. لماذا؟ بغياب هذا المعنى من حد المسلمين، وما بقيت معنا فرصة نتكلم فيها باحياء هذا المعنى. الجود في الصحيحين من حديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس، وصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم عنه قال أنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فلا رسول الله حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسلة، اجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم بنفسه هو وابي وامي صلى الله عليه وسلم. قال انس ان كان الرجل ليسلم ما يريد الا الدنيا فما يمسي الا والاسلام احب اليه من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما عليها. كان جوده صلى الله عليه واله وسلم وفي ابتغاء مرضات الله كان جوده كله لله، وفي ابتغاء مرضات الله فانه كان يبذل المال اما لفقير او محتاج او يفيقه في سبيل الله، او يتالف به على الاسلام من يقوى من يقوى الاسلام باسلامه، وكان يؤثر على نفسه واهله واولاده. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وغيره، يعطي عطاء يعجز عنه الملوك، ويعيش هو في نفسه ومع اهله بيئة الفقراء عليه وعلى اله الصلاه والسلام. كان جوده هكذا دائما، وكان هذا الجود يتضاعف في شهر رمضان. لماذا؟ هذا هو السؤال. لماذا يتضاعف جود المسلم في شهر رمضان مع ان هذا معنى مفقود عند بعض المسلمين في رمضان؟ تجد الزيت عشان يجيب الزبدة ويجيب الدقيق ويجيب المكسرات ويجيب الكنافة ويجيب اللحمة ويجيب الفراخ ويعيش في جد الخبها يستيق، فمن اين ينفق؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتضاعف وجوده في رمضان. ما السبب؟ اول نقطة اول نقطة لا تتكلم. كان صلى الله عليه وسلم يتضاعف جوده في رمضان لان جود الله يتضاعف في رمضان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاعف جوده من باب شكر الله. يعني ما كان ينزل عليه جبريل ليدارسه القرآن الا في رمضان المدارسة. فلما ربنا يكرمه يوم هو يكرم ويفعل هذا الخلق مع الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من الأسباب مضاعفة الجود في رمضان شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه. فشهر رمضان شهر الخير والبركة، والله يضاعف فيه الأعمال، يضاعف فيه الأجر على الأعمال، ويضاعف فيه الحسنات. ولذلك جاء في الترمذي عن أنس مرفوعا، وإن كان الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء، أفضل الصدقة صدقة في رمضان. أفضل الصدقة صدقة في رمضان، حديث ضعيف. وقد أعددت لكم مجموعة من الأحاديث الضعيفة المشهورة التي يذكرها الناس في رمضان وليس في أحاديث، لعلنا نذكرها في آخر الدرس إن شاء الله. المقصود يا شباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصدقة لأن الله عز وجل يكتب أجر صائم لمن فطر صائما على تمرة أو شربة ماء، فيتضاعف يخرج وقد ملأ جيوبه من التمر ويقف على قارعة الطريق، كل من مر به يعطيه يفطر، يقف ومعه كوب من العصير، كل من مر به يسقيه ليفطر، يقف ومعه سندوتشات مما يحبه من الفول او اللحم مما يقدر عليه من اوسط ما تطعمون اهليكم، كل من مر به يطعمه ويسقيه ويعطيه الى اخره. لا نقول السابق في زماننا هذا يفعل هذا. جود لا يكون كل همه اذا اذن المؤذن ان يسارع الى ملء بطنه، بل يكون كل همه اذا اذن المؤذن ان يسارع الى تحصيل اكبر قدر من القيد. فيخطر بباله افطار الصائم ودعوة عند الافطار مستجابة، اللهم استجب دعاءنا واغفر ذنوبنا. ومن الاسباب ايضا اعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل اجرهم، كما ان من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا. في حديث زيد بن خالد، والحديث صحيح، حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء. ومنها ان شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والحفظ من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم الرحماء، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء، والجزاء من جنس العمل. ومنها ان الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، ففي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر: انا، رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم اليوم جنازة؟ قال ابو بكر: انا. فقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال ابو بكر: انا. قال صلى الله عليه وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر: انا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ الا ادخله الله الجنه. اللهم ارزقنا الجمع بين الخيرات، احرص على ان تفعلها ولو مره. قلت لك كثيرا: اذا سمعت بحديث فلا يسعك تركه، بل احلف به ولو مرة، ففي مرة في يوم واحد صم لسد الخلل، ولكنك اذا تصدق بصدقه، لو ربع جنيه، لو فريده، لو سلم، على قد ما تستطيع. قلت قبل ذلك ان احد الاخوه قد سن سنه حسنه ان يجي المغرب يبص عند اهله عندك ايه النهارده، يقول احنا طبخين بطاطس ورز وشويه سلطه، فياخذ ثلاث اكياس يحط في كيس شويه بطاطس وكيس شويه رز وكيس شويه سلطه، ويروح على بيت فقير هو عارفه يدور الباب ويحط لهم ثلاث اكياس ويمشي مطبوخين جاهزين مما ياكل. اخر يجلس في الشارع يترصد، يترصد فقيرا يصطاده فيفطره معه. رحم صلى الله وسلم على سيدنا ابراهيم الذي كان ابو طيفل كان لا ياكل الا ومعه ضيف، الا ومعه ضيف. فكنها في رمضان، كنها في رمضان لكي تسد الخلل والنقص في صيامك. ومنها ان الصائم يدع طعامه وشرابه لله، اللهم ارزقنا الاخلاص. فاذا اعان الله الصائمين على التقوى على طعامهم وشرابهم كان بمنزله من ترك شهوته لله واثر فيها وواتى فيها، ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه اذا افطر، لان الطعام يكون محبوبا له حينئذ. والله قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وله فوائد اخرى. قالت على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوته لله وآثر فيها وواتى فيها، ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ. والله قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وله فوائد أخرى. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم وتشاغل كثير منهم بالصلاة والصوم عن مكاسبهم. كان السبب إذا دخل رمضان يقفل الدكاكين والأغنياء يعولون الفقراء. لو كان لتفرغ الناس كلهم للعباد، لتفرغ الناس كلهم للعباد، صح ولا لا؟ لو أن الأغنياء كفلوا الفقراء ما كانش الصنايعيون يجوا يسألوا ويلاقوا اللي يشتيهم يقول انا شغال دلوقتي خباز وبشتغل بالنهار والوقفه قدام الفرن هتطلع روحي افطر ولا اصوم؟ افطر افطر وطول عمره شغال خباز ولا عمره يصوم خلاص بفتوى المفتي. لا حول ولا قوه الا بالله. ما نقولوش انت بقالك 11 شهر زي ما الناس بتحوش عشان تعمل تروح تصيد والناس بتحوش وتجيب ثلاجات والناس تحوش وتغير شقه ولا غيره تحوش وتعب شهر رمضان ما تشتغلش. قول لي طيب لو ما اشتغلش الراجل الخباز مش هنلاقي عيش ناكله من عارفك هتستتها؟ هقول لك لا في فاسق كتير غير اللي عايز يصوم، في نصارى ويهود، في مكن اوتوماتيك، في ان تحل وحل اذا اردت ان تطيع الله ولا لا؟ نعم، ولكن الناس يريدون ان يتغلق ليخدعوا الله، يخادعون الله وهو خادعهم، خلاص بطل، انت الخسران. تيجي طالب يقول لك الامتحانات والمذاكره والاعصاب مشدوده، افطر. قولوا له واحد رايح يلعب كوره، افطر، خلاص الامه بطلت صيام. وانا لله وانا اليه راجعون. وما اثر الصيام على احد. ان لم يحصل مشقة في الصيام فلما شرع الصيام؟ لابد من حصول مشقة. صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. انني حين اذكر واقعنا المغرس، نسأل الله ان يهدي المسلمين وان يصلح احوالهم، اذكر الرجل الذي كان سببا في نزول التخفيف، او احد الاسباب في نزول التخفيف، لان الصيام شرع الاول فرض صيام عاشوراء، وبعد كده وعلى الذين يطيقونه فدية. طعم مسكين يقدر يصوم يصوم، اللي ما يقدرش يصوم يصوم، هيصوم عن كل يوم مسكين. وبعد كده كان الصيام الافطار من المغرب للعشاء، واللي ينام بعد المغرب ما يفطرش. فالرجل اشتغل في النخل ودخل البيت صايم في رمضان. الرجل قال لي اضغط لسانك، بس نفسي اقول يا دي الغلو. رجع في رمضان يسأل زوجته في طعام؟ قالت له ما فيش طعام، اخرج اطلب لك طعاما. انا متخيل لو رجل منا رجع البيت قال في طعام، دكتور قالت له ما فيش طعام، اخرج استميت لك طعام، هتبقى طارق. طب يبقى قدامه خلص الصيام ومش راضي. اللهم ارزقنا الرضا بما رزقتنا يا رب. المقصود خرجت تشتري الطعام، رجعت لا تنام من التعب. فقالت واضح خلاص انتهت القضيه. ثاني يوم نام في البيت، خرج برضه يشتغل في النخل ورجع في طعام، هنجهز لك طعام. تنام من السعر واصل ثالث يوم. في رجالة النهاردة ما اظن والله هم دول الرجال، هم دول الرجال. فما ذهب الى رسول الله الا وقد حمل شلوه. سأذكر اني نهار في تأمين الله ويومين ما كانش حكمة، فذهب محمولا فنزلت آية التخفيف مع قصة عمر ايضا. المقصود يا شباب ان الصيام، عشان كده قالوا الصوم نصف الصبر، الصوم نصف الصبر. فلا بد من اشتماس، اشتغلت من شغل شقة ما بقولش تقعد في البيت، لا وصوم واحتمل ويبقى كل رجلا لتصنع امة. المقصود ان الامام الشافعي قال ان او ندب الاغنياء لاطعام الفقراء ليتفرغوا للعباده للصوم والصلاه. كان الحسن يطعم اصحابه وهو صائم، وهو صائم صيام التطوع، يطعمهم ويجلس يروحهم وهم ياكلون، هم قاعدين ياكلوا وهو يقعد يشتمهم. وكان ابن المبارك يطعم اخوانه في السفر الالوان من الحلواء وغيرها وهو صائم. يقول ابن رجب سلام الله على تلك الارواح ورحمة الله على تلك الاشباح، لم يبق منهم الا اثار واخبار، اما الرجال فلا تجد. في حديث ابن عباس ان المدارسة بين رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام كان شيئا، فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلة، فإن الليل تنقطع فيه السواجد وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. نصحت في أكثر من موضع في درس الخميس ودرس السبت أن الشباب اليوم بيدوروا على المغنين على الملحنين، يقعد يلف على المساجد يدور على اللي بيمزج في القرآن. لا، خيركم من إذا سمعتموه يقرأ القرآن حسبتموه يخطى الله. قال وتبحث عن الأفضل عمن يطيق. وثبت عن السلف كان الأمور غير كده تماما، كيف كانوا يقومون. فالمقصود كان جبريل ينزل كل ليلة يدرس القرآن دليل على استحباب تلاوة القرآن في الليل. تبحث عمن يطيل بك القيام. قال ابن منصور سئل إسحاق بن راهوية كم يقرأ في شهر رمضان فلم يرخص في دون حفظ آيات، فقيل إنهم لا يرطون. قال له ما ينفعش تقرأ أقل من ركعة من 10 آيات، قيل هم لا يرضون، قال لا رضوا لا تأمهم. اذا لم يرضوا بعشر ايات من البقرة يعني في كل ركعة. وكذلك الامام مالك كره ذلك، وكلام الامام احمد انه يراعى في القراءة عن المأمومين، فينبغي ان يكون للاخوة اماكن يراعون فيها يصلون بجزئين وثلاثة، ليش؟ خلاص وضطنا على جزء. ينبغي ان يزيد الانسان في ايمانه، يعني يزيد. لكن حاولناها في العصر الاواخر السنة اللي فاتت، صغيرة ثلاث واربع وخمس اجزاء، والامور متيسرة بفضل الله، وما اشتكى الا النادر، والنادر لا حكم له. فالمقصود انك اذا صليت في مرة جزء، سنة جزء، ثاني سنة صلي جزئين، تبحث عن يصلي جزئين، وثالث سنة صلي ثلاثة، ورابع سنة صلي بالظهر، وهكذا تزيد. زين. ومن زاد زاده الله. ايضا ايها الاخوة، في مسألة السود، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا السود في شهر رمضان، ان الانسان اذا زاد في شهر رمضان وهو محتاج فانه يتعلم حين ذاك الايثار. من فضل الله عز وجل علينا اننا في تهذيب مدارس السالكين نتكلم عن عبودية الجوارح، لان هذا معنى من المعاني التي نود ان نضرب عليها. فتكلمنا عن عبودية القلب، وتكلمنا عن عبودية اللسان، ونستكمل ليلة عبودية الجوارح. فان صيام انواع، فهناك صيام اللسان عن الفحش والكذب والغيبة وفضول الكلام، وصوم العين عن النظر في الغفلة والريبة، وصوم السمع من استماع المناهي والمناهي، وصوم النفس عن تمني والحرص والشهوات، صوم القلب عن حب الدنيا وزخارفها، صوم الروح عن نعيم الدنيا ولذاتها، صوم السر، صوم السر عن وجود غير الله في القلب، عن وجود حب غير الله في القلب. فصوم السر مداومة الحضور مع الله، وصونه عن شهود غير الله. فمن امسك عن المفطرات فنهاية صومه اذا هدم الليل، ومن امسك عن الاغيار فنهاية صومه النظر الى وجه الله الكريم في الجنة. نعم ايها الاحبة، صم الدهر واجعل فطرك الموت، صم الدهر واجعل فطرك الموت. تعالوا لنستكمل عبوديات الجوارح. اما العبوديات الخمس على الجوارح فعلى 25 عبود مرتبة، اذ الحواس خمس، وعلى كل حاسة خمس عبودية، فعلى السمع وجوب الانصات والاستماع لما اوجبه الله ورسوله من استماع الاسلام والايمان وفروضهما، وكذلك استماع القراءة في الصلاة اذا جهر الامام، واستماع الخطبة للجمعة، هذه واجبات السمع. والحرام يحرم عليه استماع الكفر والبدع الا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة، ان يرد على البدع، او ان يشهد على المبتدع، او زيادة قوة الايمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة. كذلك من محرمات السمع استماع اصوات النساء الاجانب التي تخشى الفتنة باصواتهن. صوت المرأة ليس محرم، هذا اجماع، ولكن اذا رققت صوتها او خضعت بالقول حرم صوتها وحرم استماعه. نسأل الله عز وجل ان يطهر اسماعنا من الحرام. سماع الموسيقى كذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهو كالعود والطنبور واليراح ونحوها، وهل يجب سد اذنه ام لا؟ مسألة العلماء يتكلموا فيها. انا ماشي بالشارع ما يحصل فيها، كل الناس قاعدين يسمعوا التمثيلية ولا الفزور، صوت التلفزيون في الشوارع مجالكي بالاغاني والموسيقى، اسد وداني قال العلماء لا يجيب اذا كان لا يريد الاستماع، اما اذا خاف السكون والاجتفاء والانصات فحينئذ يجب سد اذنه من باب سد الذرائع. اقول المعنى ده تاني، فصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، انت قاعد في عربيه من نفر، السواق شغل فيه تغاري، انت جاهز لتغيير المنكر، محضر فيه القران، تقول له ربنا يكرمك ويعزك ويحفظك ويبارك لك في عربيتك ويستر طريقك، سمعنا شوية القرآن من كلام ربنا الجميل لعسى ربنا يحفظك به. أن تأمر بالمعروف بمعروف، أن تغير المنكر بغير منكر، ما فيش طول الغطة للهباب اللي انت بتغيره ده، ايه اللي في الأدب والسفاهة دي؟ احنا في رمضان انت ما عندكش دم هيشتمك هيشتمك، وأنت منهي عن الجهل على الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. دعيت للسيد الدعاء الطيبين واديته السيد القرآن رفض وفضلت الأغاني شغالة حاجة من اثنين. إذا كنت أنت تلتزم بالقرآن وتقعد مش سامع مفيش مانع إنك تقعد، لا والله ولا تقعد لكن زمان إذا كنت مضطر خبيث عربيات واقف دايخ ولا مشيت ساحة وعايز توصل البيت على الفطار، يبقى حاجة من اثنين، إذا كنت أتتلو القرآن ومش سامع قاعد مضطر، إيه تتلو؟ الكلام بتاع الأغنية خالي ودنك وأنت كنت حبيب زمان وبدأت تتمايل مع الأغنية، لا ولا طلع منديلك إقطاع حتتين وتسد ودانك. يجب، وانا قلت قبل ذلك في مسألة مواجهة السهوة انه يجب على كل منها ان يكون متحصنا، الناس اللي بيركبوا ميكروبات كتير لازم يتحصن، يبقى معاه الكاش الصغير بتاع اللي بيتحط في الودان اسمه ايه؟ وكمان والسماعات ودان، ومشغل فيه القرآن وخلي اللي فرق يطير بعيد عنك، يبقى انت في دنيا غير دنيا. وتسعى انت تعلم الناس الادب، ماذا تكلم؟ فهكذا يجب عليك ان تغير المنكر في المعروف ان استطعت، فان لم تستطع فانك ينبغي ان تنزل، فان لم تستطع مضطر ان تركب، فانك ينبغي الا تسمع الا تسمع، لانه اذا خفت على نفسك السكون والركون والانصات الى الحرام يجب عليك سد اذنك. نصير هذا نظرة الفجر، لا تحرم على النظر ولكن تحرم عليه النظرة الثانية اذا تعمدها، اذا تعمدها. اول نظرة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجر فقال اصرف بصرك. طب لو واحد اذا وقعت النظرة الاولى ما بيقدرش يلم بصره يبقى تحرم عليه، يبقى عامل حساب ان ما ينظرش النظره الاولى، يعني هو داخل المكتب اللي هو شغال فيه وعارف انه مليان بلاوي بلاوي مليان نسوان متبرجات، يبقى هو عايزه منه يقول لك انا هدخل اقول السلام عليكم ودي النظره الاولى، لا انت عارف ان مش دي الاولى اذكر، فلذلك تدخل تقول السلام عليكم وانت مديهم افاك لكي لا ترى. المقصود اننا ذكرنا الان السمع الواجب والسمع الحرام، اما المستحب فاستماع المستحب من العلم واستماع القرآن واستماع ذكر الله واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض، والمكروه عكسه استماع كل ما يكره ولا يعاقب الله عليه، والمباح ظاهر ان تسمع ما ليس حراما. اما النظر الواجب هذه واجبات السمع، ننتقل الى النظر. النظر الواجب النظر في المصحف والنظر في كتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها، والنظر اذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الاحيان التي ياكلها او ينفقها او يستمتع بها. ايضا النظر الواجب الى الامانات التي يؤديها الى اربابها ليميز بها بين ذلك. اما النظر الحرام النظر الى الاجنبيات بشهوة مطلقا. اللهم ارزقنا غض الابصار يا رب. وايضا بغير شهوة لغير حاجة. اذا نظر بغير حاجة بغير شهوة الى المتبرجة حرم. فهمني يعني ايه؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك انا بشوف بس مش شهوة. ما بتمسكش زاوية. نظرة كده. لا. لا يجوز لغير حاجة. بامر الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. اما النظر المستحب النظر في كتب العلم والدين الذي يزداد بها الرجل ايمانا وعلما، والنظر في ايات الله المشهودة ليستدل بها على توحيد الله ومعرفته وحكمته، وذلك اوجب الواجبات، فانه قد ورد الامر المشدد به في القرآن كثيرا جدا، وجاء التوعد الوعيد الشديد لمن عمي وغفل عن ايات الله الكونية، فان العمى عنها مؤذن الى التكذيب. اما المكروه فضول النظر الذي لا مصلحة فيه، فان له فضولا كما للسان فضول، وكم قاد فضولها الى فضول عز التخلص منها واحيا دواؤها. قال بعض السلف كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. يعني واحد ينزل في رمضان ينظر الى المحلات ويقعد يتفرج على البتارين بشغلة النسوان. النساء تجدهن في مزاج وهواية يمرن في الشوارع يتفرجن على المعروف في البتارين. هذا من فضول النظر المكروهة التي تكره ومنها مش حرام، لكن قد تؤدي الى حرام. ينظر الى مذهب هي مثلا، تنظر في البتارين الى فستان. يا سلام سيد الفساتين مش الهباب اللي احنا لابسينه. كفر. كذلك انت حين تنظر الى هذه الامور فتحصي الله بقلبك تحتقر نعم الله عليك. زي ما قلت لك قبل كده تشوف بلوفر او سويتر ب 600 جنيه ولا ب 700 جنيه مش الشيرت اللي انا لابسه ب 15 جنيه مع الرصيف. فتستقل نعمة الله عليك فحين ذاك تكون قد عصيت الله بقلبك. فالمكروه هذا من فضول النظر. كذلك نظر النساء الى النساء. ان المرأة قاعدة دلوقتي في المسجد عمالة تتلفت عينيها ضربة جايبة من اول المسجد لاخره، شايفة دي لابسة ذهب ودي حاطة مكياج ودي لابسة اسدال سبح ودي لابسة اسدال مش عارف ايه ودي لابسة ايه ودي نزيرة الاسدال ودي عملت شعرها. خليكي في الدهب. هذا من النظر ليس حرام ولكنه يكره لانه انشغل عنه يشغل عن مجلس العلم الى اخره. فالمقصود ان المكروه فضول النظر الذي لا مصلحة له. اخوة يجعل نظرنا عبرة. المباح الذي لا مضرة فيه في العاجل ولا في الآجل. من النظر الحرام النظر الى العورات، وهي قسمان: عورة وراء الثياب وعورة وراء الابواب. لو نظر في العورة التي وراء الابواب فرماه صاحب العورة فبقى عينه لم يكن عليه شيء وكانت عينه أذرا، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقهوا عينه. حل لهم ان يفقهوا عينه. هو ماشي باب متوارد يوم يزور الباب ويبص لما وراء الباب. هذا اذا لم يكن للناظر سبب يباح للنظر من اجله، كعورة له هناك ينظرها او ريبة هو مأمور او مأذون له في الاطلاع عليه. فانتبه الى هذا. يعني واحد زوجته دخل البيت ومثلا تزور زعمت انها تزور اخت لها، سمع هو اشتراط في حركة هو مش طبيعية، يزور الباب يشوف ايه الموضوع. او تأخرت تأخرا غير طبيعي، يشوف قد يكون قتلوها او يكون دخل لتجدر المأذون فيه او الى اخره. اما بغير حاجة او بغير اذن او بغير نظر واجب فحين ذاك لا يجوز. اما النظر الى العورات التي وراء الثياب فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك. فلا يحل النظر الى العورة المغلظة من الرجل والمرأة على السواء الا للزوج او الزوجة او ما ملكت اليمين. هذا في مسألة النظر. بعد ان انتهينا من السمع والبصر ننتقل الى اللسان، الذوق. هذا من الحواس. الذوق الواجب تناول الطعام والشراب حذر الموت، فان تركه حتى مات مات عاطيا قاتلا لنفسه. قال الامام احمد وطاووس من اضطر الى اكل الميت فلم ياكل حتى مات دخل النار. سبحان الله. ربك يامرك ان تحافظ على جسمك لكي لا تقتل نفسك. الذوق الحرام كذوق الخمر والسموم القاتله، والذوق في نهار رمضان للصوم الواجب او صيام النذر. اما المكروه ذوق المشتبهات والاكل فوق الحاجه، وذوق طعام الفجأة، وهو الطعام الذي تفجأ اكله ولم يرد ان يدعوك اليه. يعني في ناس معزومين اثنين ثلاثة ومن تلتأ فيهم وتروح تاكل، هذا الاكل يكره لك ان تاكله، وكأكل اطعام المرائين في الولائم والدعوات ونحوها. لذلك ورد في ذلك النهي، وكثير من الناس لا يعرف هذه السنة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتمارين. والحديث صحيح في سنن ابي داود وصحيح الشيخ الالباني حفظه الله تعالى، نهى عن طعام المتبارين. وبعض هذا الطعام من مواهب اللي بيسموها مائدة الاحناف الشوائع، تجد ان عشان المحل ده حمل والمحل الثاني يعمل ويتباروا بقى مين يعمل اكثر ومين يوزع اكثر ومين يعمل صوان ومين يجيب ناس يوقفوا يخططوا الناس للشارع. هذا التباري للتباهي يحرم ان تذهب لانك تكسر سوادهم واعانة على معصية الله، فيكره ان تأكل عندهم. الذوق المستحب اكل ما يعينك على طاعة الله مما اذن الله فيه، والاكل مع الضيف ليطيب له الاكل. يكون عندك ضيف ما تحوش انت اثناءنا كده ويحس هو انه مفتوح، وانما تأكل لكي يتشجع فيأكل. هذه الصحابة من باب اكرام الضيف، والاكل من طعام صاحب الدعوة الواجب اجابتها في انه يستحب ان تأكل منه. وقد اوجب بعض الفقهاء الاكل من الوليمة لان الشارع امر بذلك، قال من دعي فلم يلب فقد عصى الله ورسوله، اذا دعي احدكم فليجب. فالذوق المباح ما لم يكن فيه اثم ولا رجحة. اما الشم فالشم الواجب كل شم تعين تمييزا للحلال من الحرام، كالشم الذي تعلم به هذه العين خبيثة ام طيبة، هل هي سم قاتل او لا مضرة فيه، تميز بين ما يحل الانتفاع به وبين ما لا يحل. من هذا شم المقوم ورب الخبرة عند الحكم. يعني لما يجي انسان يقول نقول لهم بيع دي بكام، هو خبير في هذا يقوم يسمعها عشان يقول ايه، ايوه مثلا عطور زجاجة عطر دي بكام، دي تسوى كام، يقوم يسمعها ايوه دي تسوى 100 جنيه. هذا شم واجب لان الظلم حرام. اما الشم الحرام فتعمد شم الطيب في الاحرام ايضا حرام، شم الطيب المرصوب والمسروق ايضا من الحرام، شم طيب النساء في الزرع خشية الافتتان بما وراءه، بشم ريحة وانت عارف ان ده زي ما بيسموه برفان نسائي ثم انت تتنفع جاي فين دي. فهذا من الشم الحرام، يحرم ان تشمه بل تشد انفك لكي لا يثير زهوتك. اما الشم المستحب فشم ما يعينك على طاعة الله، ويقوي حاستك لعبادة الله ويبسط النفس ويبسط النفس للعلم والعمل. من هذا هدية الريحان والطيب إذا أهديت إليك. قال صلى الله عليه وسلم الريحان لا يرد. وفي رواية البخاري الطيب لا يرد. لما حد يديك تسريحة لا يحل لك أن تردها تأخذها. هذا الصحابة. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. المكروه سم طيب الظلمة وأصحاب الشبهات ونحو ذلك. وأنا أقول أن سم الكولونيا من المكروه إن لم يكن من الحرام. إن لم يكن من الحرام فإن الكولونيا المشتملة على خمر لأنها 70-80% منها كحول والكحول خمر. الكحول خمر ولا مش خمر؟ خمر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. كل مسكر خمر. فإذا علم أن الكحول خمر وإلا يسر. إذا علم أن الكحول خمر حرم بيعه وشراؤه واختناؤه واستعماله. لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. فلذلك لا يحل الكحول بالحال. ذلك الذين يتضمخون بالكولونيا التي المشتملة على كثير من الخمر هؤلاء نجسوا ثيابهم ونجسوا أبدانهم لأن الكحول خمر والخمر نجسة. وقد روى نقل الإسماع ابن المنذر وأيضا قال الإمام النووي في المجموع وهذا سبب الإجماع على نجاسة الخمر. وكذلك في المغني في ابن قدامة أنه يكاد يكون إجماعا أن الخمر نجسة اتفاقا. لم نعلم لذلك مخالفا في القديم إلى المزني والظاهرية. ثم في الحديث من خالف فهم كثيرون. وكثيرا ما أذكرك بأنك سلفي يعني تتبع الآثار بفهم السلف لا بفهم من جاء لك أو من وافق هواك. فاعلم كذلك أن سم ريح الكولونيا مكروه هذا أقل أحوالك أو حرام. أما اللمس فاللمس الواجب لمس الزوجة حين يجب جماعها. وأحيانا يبقى الجماع واجب ولا ممكن يعني قد يكون الجماع واجبا أحيانا إذا خشي على الزوجة الفتن وجب عليك أن تجمعها لتمنعها من الوقوع في الحرام وإلا أن تسرحها لكي لا تكون أنت السبب متأثما. فإذا وجب جماعها فعلى قول بعض العلماء أن تقدم بين يديك شيئا وهو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب لمس الزوجة إذا وجب جماعها ولمس كل ما يجب لمسه للتمييز بين الحلال والحرام. المستحب أو الحرام لمس ما يحل من النساء الأجنبيات. فمصافحة النساء حرام. إذا مدت امرأة إليك يدا فقل أنا لا أصافح النساء. لا تخطف الله لومة لائم. لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس جلد امرأة لا تحل له. أما المستحب إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله. والمكروه لمس الزوجة في الإحرام للذة وكذلك لمس الزوجة للذة في الصيام أو في الاعتكاف إذا لم يأمن على نفسه. وأيضا لمس فخذ الرجل الأجنبي إذا قلنا هو عورة. الفخذ عورة. والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة. هذه المراتب على البطش باليد والمشي بالرجل وأمثلتها لا تخفى. فهكذا على كل الجوارح يكون الأمر كذلك. أيها الأحبة في الله قبل أن أفارق مقامي هذا وكما ذكرت لقاؤنا بإذن الله تعالى بعد رمضان لعلنا نلتقي إن شئنا وبقي لنا عمر فلا بد من تكاليف وواجبات. وقد اوصيت في درس امس مجموعة من الوصايا اسأل الله ان ينفع بها. ولكن بالنسبة لكم اقول تكاليف. اولها ان تختم القرآن في رمضان اكثر ما تستطيع. فكل اسبوع يكون حد ادنى ان تختم القرآن كل جمعة. يعني ان تقرأ كل يوم 5 أجزاء. فان فعلت فانك اذا من المفلحين ان شاء الله. ثانيا ان تحافظ اثناء الصيام من على لسانك من فضول الكلام. فاجعل لنفسك وردا. مثلا ان تستغفر كل يوم 1000 وتصلي على النبي مثلها صلى الله عليه وسلم. وان تهلل يعني ان تقول لا اله الا الله مثلها. وان تحول يعني لا حول ولا قوة الا بالله مثلها. وان تسبح مثلها. وهكذا. وان تفطر من هذه ان تجعل لنفسك مجموعة من الاوراد والاذكار. لان كما قلنا ان اللسان اذا لم يشغل بالحق شغل بالفرض. اول شيء ذكرته القرآن. ثاني شيء الذكر. ثالثا لا تهمل الدعوة في رمضان. فان الناس في شهر رمضان يكونون مؤهلين لاستقبال الدعوة. فادركت قلوبهم بالصيام غالبا. فلا ففي كل مسجد تجلسه قل لله الحق. حذر من المسلسلات والافلام والفوازير والتمثيليات والمسرحيات. حذر من سماع الاغاني. علم الناس فقه الصيام. وهذا يلزمك ان تتعلم انت فقه الصيام. المسجد الذي بجوار بيتك الذي تصلي فيه حاضر ان تجعل بعد صلاه الصبح حلقه القران. بعد صلاه الحوض تقرا 2 حديثين 3 من كتاب رياض الصالحين. بس ليس مطلوبا منك اكثر من هذا. أربعة بعد القيام بأمر الدعوة. أربعة عليك أن تبحث عن المسجد الذي تجد فيه قلبك وروحك. أحد الأخوة بعد ورقة على الوجه بيقول لا يوجد إطلاقا مساجد يصلى فيها بأكثر من جزء. لا موجود. تعال عندنا إن شاء الله نصلي 3 أجزاء. فبإذن الله تعالى ونبدأ صلاة الساعة 9 عشان اللي عايز يلحق يفهم. اللي عارف عارف. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان من يريد هكذا اقول لك كما قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الامر يحتاج الى جهاد مجاهدة. ان تبحث وان تنوي. فاذا نويت نية صالحة فسيوفقك الله. سيعينك الله ان شاء الله عز وجل وقدر. فالمقصود انك تبحث عن القيام كافضل ما يكون. هي فرصه. هل تستطيع ان تجزم انك ستدرك رمضان بعد رمضان؟ فاذا كان هذا اخر رمضان فاخرج منه باحلى قدر ممكن من العبادات. القرآن، الذكر، الدعوة، القيام، ثم خاتمة كل ذلك أن تتسلح بما يبعدك عن الغفلة والمعاصي وذلك بالتزام المعنى الحقيقي للصيام. الصيام في اللغة السكون والسكوت. السكون والسكوت هذا معناه في اللغة. الامساك وترك التنقل من حال الى حال. يقال للصمت صوم. الصوم كما قال اهل اللغة ركود الريح وامساكه عن الحبوب عن الهبوب. قامت الدابة اي قامت وثبتت فلم تحترق. صام النهار اي اعتدل. صامت الشمس حين تستوي في وسط النهار. فالمقصود انك ينبغي ان تفهم هذا المعنى في الصيام. صم صح مش نفس القضية ترك الأكل والشرب والجماع في كتاب مقاصد الصيام للعز بن عبد السلام يقول للصوم فوائد: رفع الدرجات وتكثير الخطيئات وكسر الشهوات وتكثير الصدقات وتوفير الطاعات وشكر عالم الخطيئات والانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات. الانزجار عن ايه؟ عن الخواطر، عن خواطر المعاصي والمخالفات. تفهم هذا المعنى في الصيام؟ ان تصوم حقيقة، ان تستشعر وانت صائم الاثبات والخشوع والسكون والهدوء الصمت، ان ترى فيذكر الله. استشعر هذا المعنى. هذه وصيتي اليكم احبتي في الله، واسال الله عز وجل ان تنتفعوا بها. الاحاديث الضعيفه ماشي بالله. علامات التوفيق قلنا 5 ناقص 1: الاكثار من ذكر الله وشكره وحمده والاستغفار. يذكرها كثير من الناس في شهر رمضان. اقول بسرعه: اول حديث ضعيف: رمضان شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار. هذا حديث منكر لا اصل له. حديث تسحروا من اخر الليل وكان يقول هو الغذاء المبارك، حديث ضعيف. وان كان ان الغذاء ان السحور بركه، حديث صحيح. حديث: 5 يفطرن الصائم وينقضن الوضوء: الكذب والغيبه والنميمه والنظر بالنساء الاجنبيات بسهوه واليمين الفاجره. حديث موضوع. 5 يفطرن الصائم حديث موضوع. حديث: افترض الله على امتي الصوم 30 يوما وافترض على سائر الامم مثل ذلك او اكثر، وذلك ان ادم لما اكل من الشجره بقي في جوفه مقدار 30 يوما، فلما تاب امره الله بالصيام 30 يوما بلياليهم، وافترض على امة النهار وما نأكل بالليل تفضل من الله. حديث منكر. لو علم العباد ما في رمضان لتمنت امتي ان تكون السنة كلها رمضان موضوع. اذا كان اول ليلة من رمضان نظر الله الى خلقه الصيام، واذا نظر الى عبد لم يعذبه. حديث موضوع. ان الله تعالى ليس بتارك احدا من المسلمين صبيحة اول يوم من شهر رمضان الا غفر له. حديث لا يصح. إن الله تبارك وتعالى في كل ليلة من رمضان عند الإفطار 1000 عتيق من النار، حديث لا أصل له. صوم التسحر حديث موضوع. لله تعالى عند كل فطر عتقاء 60,000، فإذا كان يوم الفطر أعتق مثل ما أعتق. قال الإمام البخاري: حديث منكر. لكل شيء زكاة، وزكاة تجدد الصوم، حديث ضعيف. تسحر ولو بشربة ماء وأفطر ولو على شربة ماء، حديث موضوع. الصوم جنة، ما لم يخرقها بكذب أو غيبة ضعيف جدا. إن الجنة لتزخرف اللي جنبه يمسكه الله كده. إن الجنة لتزخرف في رمضان من رأس الحول إلى الحول، فإذا كان أول ليلة من رمضان هبت ريح من تحت العصر فصفقت ورق الجنة عن الحور العين، فقلنا: يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا، فما من عبد يصوم يوما إلا زوجه الله زوجة من حور العين. حديث منكر. نعم سحور التمر ونعم إدام القلب ورحم الله المتسحرين، حديث ضعيف. حديث صحيح: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله. القصة في امرأتين وجابوا لهم طبق وقاءت كل منهما لحما نتنا ودما. هذا حديث ضعيف. من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، حديث موضوع. الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه، حديث ضعيف. إن الإفطار مما دخل وليس مما خرج، حديث ضعيف. من أفطر في السفر فرخصة، ومن صام في السفر والصوم أفضل، حديث شاذ ضعيف. من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين، حديث موضوع. حديث سلمان المشهور اللي كل الناس بتقوله: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، لقد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. حديث ضعيف منكر. رجع كلام الشيخ الألباني 871 في السلسلة الضعيف المجلد الثاني. كان رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. حديث ضعيف. صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. حديث منكر. صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى. حديث ضعيف. الإخلاص سر من أسراري استودعته قلب من أحب لا يضطرب عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. ضعيف جدا. أربع فرضهن الله في الإسلام. من أتى بثلاث منهن لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا. الصلاة والزكاة والصيام والحج. حديث ضعيف. أشعرت يا بلال أن الصائمة تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أجر حمدا. حديث ضعيف منكر. ليتقي الصائم يعني الكحل. حديث منكر. من فطر صائما في رمضان من كسب